أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون، ولا يحصي نعماءه العادلون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولزوم أمره، واتباع أوامره ونواهيه، والابتعاد عما يشين النفس ويلوثها بعد أن فطرها الله سبحانه وتعالى نقية غير ملوثة بأدران الذنوب. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن للذنوب الأثر الكبير في اتجاه النفس، فما من شيء يبعد الإنسان عن الاعتقاد بالله وكتبه ورسله، ويجعله يمقت الدين والمتدينين، ويزدريهم كارتكاب الذنوب. فإن هناك علاقة متينة بين اتجاه النفس نحو الحق والواقع، وبين طهارتها وخلوها عن المعاصي والآثام. وإن هذا الموضوع لهو من أهم المواضيع التي يجب على علماء النفس أن يبحثوا عنها. فإن الإيمان يتغير حسب كثرة الآثام وقلتها. ولذا نرى أن بعض الناس عندهم حب لعبادة الله تعالى أكثر من أناس آخرين، وبعض الناس عندهم حب الخير وعندهم حب النفع لعباده أكثر من أناس آخرين. وما سر ذلك إلا لأن معاصيهم قليلة وطاعتهم لله كثيرة، ونفوسهم لا زالت تعطي الخير وتعطي النفع، يعني فيها خير وفيها نفع للمجتمع. وعلى هذا فإن الله تعالى عندما يطلب من عباده التوبة، فإنه يطلب منهم أخذ جرعة في الحقيقة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس. الغرض منه ماذا؟ أن أيها الإنسان خذ شيئا يشفي نفسك. مثله كمثل دواء يصفه لك الطبيب، فتأخذه، وعندما تأخذه تشفى وتبرأ من مرضك. كذلك بالنسبة إلى التوبة، هي جرعة يأمرك الله سبحانه وتعالى بأخذها في آنات المعصية أو عقيب المعصية، يأخذها الإنسان ليعيد طبيعته وفطرته وروحه التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، يعيدها إلى أصالتها وإلى ما فطره الله سبحانه وتعالى عليها. ومن هنا نرى أن الله تعالى قد عد العاصين من جملة الظالمين. الإنسان الذي يرتكب المعصية هو في الحقيقة يظلم نفسه، لأنه لما كنا نحن مأمورين بالمحافظة على هذه النفس، لأن الله فطرها وخلقها وأودع بها حب الخير، فإذا ما الإنسان سلك طريقا معاكسا لذلك فيكون حينئذ قد ظلم نفسه. فلذلك عد الله تعالى العاصين من الظالمين لأنفسهم، لأنه يدخل عليها شيئا يلوثها ويؤذيها. ولكن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك، أو قد يلتفت إلى ذلك ولا يبالي. بعض الناس لا يهتمون، يمكن أن يحتطب على ظهره كثيرا من الذنوب وكثيرا من الآثام، ومع ذلك لا يهتم ولا يبالي، لا يختلي ساعة مع ربه، ولا يجلس يجعل وقتا مع الله سبحانه وتعالى يبوح بهذا الذنب أمامه يشكو إليه ويلتجئ إليه. إلى من يلجأ العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. يعني العبد يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينفو ذلك. فإذا ما توانى عن هذه المسألة فهو في الحقيقة ظالم لنفسه. قال الله عز وجل: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم، لكن هم اختاروا طريق الشر، هم اختاروا طريق المعصية وهم ظلموا أنفسهم. السؤال هنا قد يطرح نفسه أنه أيعقل إنسان الله سبحانه وتعالى منحه العقل وخلقه في أحسن تقويم يعقل أن يظلم نفسه؟ يعقل ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال لنا شيئين. الشيء الأول هو الإنسان إنما يظلم نفسه لأجل الجهل. ربما يكون عنده جهل بحقيقة الأمور، يعني ربما يحسب أن من هذه المعصية يحسب أن هناك نفعا ما يعود إلى نفسه. وذلك مرهم مفترض كمن يكذب. يكذب إنسان مرهم مفترض يحتال على الآخرين، أو يكذب أمام أهله، أمام امرأته، يكذب أمام أصدقائه وأمام أولاده مثلا مصطلح. فمن خلال هذا الكذب ربما يكون قد استطاع أن يحصل على شيء ما في نفسه. لأن الإنسان في بعض الحالات لماذا يكذب؟ يكذب ليرفع حيفا عن نفسه يتوهمه أنه يضر به بالطريق، لكنه في نفس الوقت يكون ماذا؟ قد وجه ضربة قاسية إلى ضميره. هذا الضمير الذي هو في داخل الإنسان، والذي من خلال تكرار المعصية والاستمرارية عليها نحن نموته، نحن نقتله. فهو هذا الإنسان الذي يكذب يوجه ضربة قوية للضمير ويضعفه، إذن فهو يظلم نفسه، فيقسو قلبه وتغزوه الظلمة ويملأه التصدع، وصل في حالة اضطراب. ولذلك ورد عندنا في بعض الأحاديث أنه لا حقيقة للكذوب، يعني حتى تلك المعلومات التي ربما تكون موجودة في ذهنه بتلاقي أنه أمره يتشتت بعد ما بيعد يركز. ومذلك إلا لأن قلبه تصدع وإذا لم يكن القلب مطمئنا، القلب مستقرا أو عقله مستقرا، فحين كيف يمكن أن تثبت به تلك الأمور المعلومات أو مشاكل ذلك؟ فحينئذ الظلمة تغزو قلبه، وحينئذ يتصدع ذلك القلب ولا يلتفت بعد إلى كثير من الأمور. فهذا ضرر في الحقيقة، هذا ظلم للنفس، لكن الإنسان لا يشعر. هذا ظلم للنفس، يعني أنا عندما أدخل الضرر على قلبي وعلى نفسي فحينئذ هو أنا أظلم الإنسان. ما معنى الظلم؟ الظلم هو توجيه شيء إلى الطرف الآخر خلاف العدل، خلاف الحق أو ما شاكل ذلك. أو مثلا من يلعب بالقمار، كثير من الناس يحرم أولاده، يحرم امرأته، يعني زوجته، يحرمهم من لقمة العيش. افترض هذه التي يكسبها ويذهب مثلا يعمل، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكان المقامرة يلعب بالقمار ولا يبقي شيئا معه، يحصل أن هناك نفعا ما من خلال هذه اللعبة. افترض بيقول لك أنا يحتمل الربح، بيقول لك أنا يمكن أن أذهب إلى هذا المركز أو إلى هذا المقر الذي هو مقر القمار وأنا أربح شيئا وأنتفع بشيء، لكن في نفس الوقت يكون قد وجه ضربة قاضية إلى عائلته، إلى أفراد عائلته، وخسر كل ما يملك. في بعض الحالات ربما يصل إلى أن يخسر كل ما يملك، كل ما عنده يمكن أن يبيعه في سبيل أن يحقق رغبته وأن يملأ هذه هذه الشهوة الموجودة عنده من ناحية اللعب بالقمار. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ظلم النفس. ولذلك نقول في بعض الأحيان يا عمي نقول يا لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تذهب مثلا وتخسر كل ما تملك من أجل مثلا فرضنا احتمال الربح أو مشاكل ذلك؟ ففي الحقيقة هنا يكون قد ظلم نفسه. ولذلك قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. إذا تجي تسأله بيقول لك إيه أنا ممكن أنظر. هذا الذي يكذب بيقول لك إيه كيف بدي مثلا أنا أخفي هذا الشيء على عائلتي وعلى أولادي يحسب أنه يحسن صنعا. ذلك الإنسان الذي مثلا أفترض يسرق يحسب أنه يحسن صنعا. هنا في حالة الجهل. لكن الطامة الكبرى فيما إذا كان ظلم النفس عن علم، وهذا لابد من ما هو مدعاة للعجب. إنسان يعلم بأن هذه المعصية تؤدي إلى ظلم نفسه ومع ذلك مثلا يقدم على ذلك. ولذلك نرى بأن الأمر الثاني من الأمور التي تؤدي إلى ظلم النفس هو أنه قد يرتكب الإنسان المعصية ويظلم نفسه عن عمد وعلم وإدراك، وهذا أمر يدعو إلى التعجب. كتب رجل إلى أحد الصحابة يطلب منه موعد، قال له عذني. فكتب الصحابي في جواب رسالته: لا تسئ إلى أحب الخلق إليك. قال له هالشكل، قال له لا تسئ إلى أحب الخلق إليك. ولم يفهم الرجل القصد من وراء هذه الموعظة، إذ كيف يسيء الإنسان إلى أحب الأشياء إليه؟ فكتب إليه الصحابي: نعم، نفسك التي بين جنبيك تسيء إليها وتظلمها لا عن عمد ولكن عن غفلة وجهالة. أن يسيء الإنسان إلى نفسه، وأحب شيء للإنسان ما هو؟ هو نفسه التي بين جنبيك، فكيف يسيء الإنسان إليها؟ والنتيجة أن المعصية تؤثر على كل ما هو حيوي في الإنسان. شوفوا شو ضرر المعصية. الأمور الحيوية في الإنسان هي عبارة عن ثلاثة أشياء: عبارة عن النفس، وعبارة عن العقل، وعبارة عن القلب. والله سبحانه وتعالى لما يأمر عباده بالتوبة يأمرهم لماذا؟ لأجل أن تبقى هذه الأمور الثلاثة التي تنبض بالحياة، بحياة الفرد وبحياة المجتمع، يجب أن تبقى حية. إذا ما أمات الإنسان نفسه شو بيبقى بعد؟ وإذا ما أمات الإنسان عقله ماذا يبقى منه؟ وإذا ما أمات الإنسان قلبه ماذا يبقى منه؟ إذا المعصية تؤثر على هذه الأمور التي هي حيوية في الإنسان، على النفس. وقلنا بأنه كيف يمكن أن تؤثر على النفس بما ذكرته لكم من ناحية الإنسان يظلم نفسه إما عن جهل أو عن عمد كما ذكرت لكم. وأما بالنسبة للعقل وهذا العقل الذي هو كما ورد عندنا في بعض الروايات أنه هو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، لأنه في الحقيقة الإنسان لما يربح الجنة يوم القيامة إنما يكون قد حكم عقله في الشيء الذي ينفعه وشيء الذي يضره، فإن المعصية بالنسبة له تعتبر شيئا مضرا. قال علي عليه السلام: من قارف ذنبا قارف ففارقه فارقه عقل لم يعد إليه أبدا. يعني من يرتكب معصية كأنه مج من عقله كما في بعض الروايات، يعني ينقص من عقله، وهنا فارقه عقل يعني نقص من عقله شيء. ونرى بأنه هذا له أثر عملي. وذلك كثير من أولئك الأشخاص الذين رأيناهم اتبعوا مذاهب فاسدة واتبعوا آراء فاسدة وتبنوها، لم يكن سبب ذلك إلا لأنهم في حقيقة أمرهم وفي واقعهم ارتكبوا معصية، ارتكبوا بعض المعاصي. هذه المعاصي مجت من عقلهم، أخذت جزءا من عقلهم، لم يكن عندهم التفكير الكافي كي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى فأوقعتهم في هذه المعصية. وعليه فإذا انسحب العقل الطبيعي، لأنه الإنسان راح منه العقل شيء من العقل، تدخل الشيطان فسول لصاحبه ما يريد من موبقات وعقائد باطلة. مثلا كما قلت لكم بأنه في بعض الأحيان نرى أن هناك أناسا يختارون عقائد فاسدة، وما ذلك إلا لأن المعصية أثرت على عقولهم، أخذت من عقلهم شيئا ما، فحل محل ذلك العقل والتفكير الذي ينبغي أن يفكره الإنسان بنحو من أفضل بنحو يكون سليما، دخل مكانه التفكير الباطل، التفكير المضر. هذا بالنسبة للعقل. وأما بالنسبة للقلب فكيف تؤثر المعصية عليه؟ ومعلوم أن القلب كذلك عليه المعول في إحراز الثواب يوم القيامة ودخول الجنة، حيث يقول الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني بقلب معافى من الذنوب، بقلب صافي. وقلت لكم بأن المعصية تلوث القلب، فكيف يبقى صافي حينئذ؟ ما وهذا إشارة وكناية إلى ذلك الإنسان الذي يبتعد عن المعصية، الإنسان الذي لا يجعل كل حياته في المعاصي. وقال عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. تعرفوا ماذا وصفه الله سبحانه وتعالى؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني نبي الله إبراهيم جاء بقلب صافي سليم، ليس عليه أدران الذنوب ومشاكل ذلك. وقال تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مش كل الناس ما عندها قلب؟ عند كل الناس قلب، لكن كان له قلب يترتب عليه الأثر المطلوب منه، من ناحية مثلا الانتفاع بالموعظة، من ناحية سماع الحق، من ناحية خير الآخرين. فلذلك يقول كأن هذا يشير إلى أن حتى الموعظة، حتى الموعظة في بعض الحالات ربما لا تؤثر في قلب قد ملأته المعصية، قد انتابته الأدران ومشاكل ذلك كما الآن ستلاحظون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب يعني به قلب سليم يترتب عليه أثر، أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمعصية بالنسبة للقلب تفسده كما يفسد الخل العسل. وقد ورد في الأحاديث: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة، إن القلب ليواقع الخطيئة فما يزال فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفل. يعني طلع حياة الإنسان منكوسة، ومعاملته مع الآخرين وتعامله مع الآخرين منكوسا أيضا. لماذا؟ لأن هذه الخطيئة هكذا جعلت عنده. وفي بعض الأحاديث أن القلب كالصفحة البيضاء، فإذا أذنب الإنسان ذنبا ظهرت نقطة سوداء، فإن ندم واستغفر اختفت، وإن استمر في ارتكاب الذنوب توسعت تلك النقطة السوداء حتى تستولي على القلب. ولهذا يقول الله تعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذلك تلك الذنوب التي يحتطبها الإنسان ويكتسبها الإنسان رانت على قلوبهم. وفسروا الرين بمعنى الزيغ، ومعنى الزيغ وهو غطاء التعامي عن رؤية الحق. بعض الناس بتقول له إذا أنت أمرت بالمعروف لبعض هذا يسخر منك. لماذا؟ لأن الحق عنده أصبح غير مقبول. يحسب أنك أنت إذا أمرته بحق يحسب أنك تأمره مثلا بمنكر بالنسبة له وما شابه ذلك. وما ذلك إلا لأن غطاء التعامي، التعامي عن رؤية الحق قد استولى على قلبه واستولى على ضميره، وحين بعد لا يسمع شيئا. فإذا نلاحظ بأن المعصية إذن تأخذ من الإنسان هذه الأمور الحيوية الثلاثة: النفس والعقل والقلب. وهذه الأمور ركز عليها الإسلام كثيرا كما الآن تلاحظون، لأن إنسانية الإنسان هي بهذه الأمور. إذا حتى التكليف أيضا هو مبتن على هذه المسألة. إنسان ما عنده عقل ليس عليه التكليف، لأنه يكون مشمول لحديث رفع القلم. رفع القلم مثلا من جملة ما رفع القلم عنهم وممن هم ليسوا بمكلفين أولئك الناس الذين لا يملكون عقلا. وإنسان مثلا ليس عنده نفس، وإنسان ليس عنده مثلا قلب وما شاكل ذلك. فلذلك لا بد من أن الإنسان أن يتوب. وإن الله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالتوبة وتوبوا إلى الله لأجل هذه المسألة في الحقيقة، لأجل أن نتخلص من هذه الأمور ولأجل أن نعالج أنفسنا وأن نشفيها. والحاصل أنه كيف يمكن التخلص من المعصية، كيف يمكن الإنسان أن يتخلص من المعصية؟ في عندنا عدة أمور. أنه يمكن الإنسان مثلا أن يتخلص بعض الحالات من المعصية ويبتعد عن ذلك. الأمر الأول أن يتذكر الله تعالى أنه الله سبحانه وتعالى هو يرقبني، الله ينظر إلي، الله يراقب تصرفاتي في وحركاتي كلها. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لاحظ بعد عم بيعبر عن المعصية بظلم النفس، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني بتذكروا الله سبحانه وتعالى. عندما بده يهم بالمعصية يتذكر الله سبحانه وتعالى. فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا أول الشيء. الثاني للتخلص مجانبة أهل المعاصي. هي دي مسألة جدا أساسية. كل من تعاشر أقول لك من أنت. افترض إنسان نراه بأنه مع أهل المعاصي، هلا إذا بده هو لأجل مثلا فرضنا أنه يريد أن يهديهم، يريد أن يعيدهم إلى الطاعة، إلى طاعة الله، أو يهديهم مثلا افترض، ما في مانع منها. بس في بعض الحالات لا، يكون على حساب دينه افترض. دائما يتوغل معهم في تلك الشرور والآثام ويعاشرهم، فإنه في نتيجة منطف سوف يتأثر منهم. فلأجل أن يتخلص إذن من دواعي المعصية عليه أن يجانب أهل المعاصي وأن لا يعاشرهم. إذا لم يكن في معاشرتهم فائدة لهدايته، لأن البيئة لها أثر كبير في تأثر النفوس بالمعصية. حتى أن بعضهم قال بأن النفس هي أسرع ما يكون إلى التأثر. يعني كيف أنه إذا فرضنا ألقينا مثلا جيفة بجنب ماء، ربما يتأثر ذلك الماء مثلا من هذه الجيفة فتتغير رائحته. يقولون بأن النفس هي أسرع تأثرا من هذا الشيء، من ناحية مثلا أخذ الأخلاق الفاسدة مثلا من الأشخاص الآخرين الذين يعاشرون. ثالثا السعي الدؤوب إلى ترويض النفس. الإنسان عليه أن يروض نفسه، أن يعود نفسه مثلا على حب الخير وعلى تزكيتها بما يرضي الله تعالى، حيث قال تعالى في كتابه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابعا أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المعطي والمغني. فكيف أسيء إليه بالمعصية؟ ومن عنده كل شيء. جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال: أنا رجل عاصي ولا أصبر عن المعصية، شو بدي أعمل؟ أنا مبتلي، لكن أنا أريد أن أتخلص منها، فعذني بموعظة. قال له: وعذني. فقال عليه السلام: افعل 5 أشياء واذنب ما شئت. أنت عم تذنب، اعمل 5 أمور وأنت بدك إذنب. طيب عجيب، كيف يمكن ذلك أن يجزه بهذه؟ فقال: فأول ذلك لا تأكل رزق الله واذنب ما شئت. يمكن الإنسان ذلك؟ ألا نتنعم نحن بنعم الله؟ وأليس كل شيء عندنا هو من الله؟ وأليس كل شيء هو من رزق الله؟ قال له: لا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت. يمكن الإنسان ذلك أن لا يأكل من رزق الله؟ هذا أول. ثانيا: أخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. يمكن الإنسان يتخلص من ولاية الله؟ نحن كلنا بقبضة الله، وكلنا في ولاية الله، ونحن كلنا نعيش في رحاب الله سبحانه وتعالى. الولاية لله الحق، فكل شيء يمكن الإنسان أن يخرج من ولاية الله؟ كلا. قال له: اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. ثالثا: اطلب موضعا لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. الإنسان إذا أراد أن يهم بالمعصية خليه يروح يقبله في مطرح الله ما يشوفه فيها، يمكن ذلك؟ كلا. ولذلك ورد عندنا في بعض الروايات: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه، وإن كنت تعلم أنه لا يراك ومع ذلك مثلا أذنبت، أقدمت على ذلك الذنب، فقد جعلته من أخف الناظرين إليك، من أخف الناظرين إليك. إنسان في بعض الأحيان مثلا ربما يخجل من المعصية أمام أصدقائه، أمام من ينظر إليه، لكنه ترى في بعض الحالات يحصل له، وفي من حيث لا يشعر، وفي والله سبحانه وتعالى ينظر إليه يقول: اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت. الرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. قل له: روح إلى مكان آخر. قل له: أنا ما بدي تاخذ روحي، ادفعه عن نفسك. وإذا ما جاء ملك الموت، هل يستأذن على بشر؟ هل يستأذن على أحد من كائناته الحية؟ كلا. ملك الموت لابد من أن يأخذ روح الإنسان في أي مكان يكون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يمكن الإنسان أن يدفعه ويقول له: خليك وخر شوي، حتى لي أنا مثلا رتب أمري، حتى أعلن توبتي، حتى أتوب إلى الله التوبة النصوح، أو ما شكل ذلك. لا يمكن ذلك. الخامس: إذا أدخلك مالك وهو خازن النار في النار فلا تدخل في النار. قل له: ما بدي تطلع على النار. لا يعصون الله ما أمرهم. مالك الذي هو خازن النار هذا ملك يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ومعلوم كما في الآية القرآنية الأخرى أنه لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون. فإذا ما جاءك مالك خازن النار ليدخلك النار، فقل له: أني ما بدي فتنعك عن النار. يمكن ذلك؟ واذنب ما شئت. وإن هذه الأمور هي من الأمور المستحيلة، فعلى هذا الأساس على الإنسان أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يرزقني وهو الذي ينظر إلي وهو المعطي لي والمتفضل علي بجميع النعم. فمن هنا لا بد للإنسان أن يتذكر هذه الأمور كي يتخلص من المعصية. وعندما يأمرنا الله بالتوبة يأمرنا لأن ذلك فيه نفع لنا كي تتخلص من هذه الشرور ومن هذه الموبقات، وكي يسعد الناس ويسعد المجتمع. لأن الإنسان إذا ما بقي على الظلم فحينئذ لا يفرق الحال عنده، مش بس يظلم نفسه، يبدأ أيضا بظلم الآخرين. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن هذه الشرور، وأن يحفظ نفوسنا من آفات الشيطان، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.